الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن شاء الله تعالى نأخذ ما سئل عنه العلامة ابن باز عليه رحمة الله فيما يتعلق بأحكام الزكاة، فإن كثيرا من الناس في هذه الأيام يخرج زكاة ماله، فهو بحاجة إلى معرفة شيء من أحكام الزكاة. قال رحمه الله تعالى، قال: فإن الباعث على كتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة، يعني بدأ جامع هذه الفتاوى بكلمة ألقاها فضيلة الشيخ في الزكاة وفريضة هذه الزكاة وبعض أحكام هذه الزكاة، ثم ذكر بعض الأسئلة التي يحتاجها المزكون. قال: فإن الباعث على كتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة التي تساهل بها الكثير من المسلمين فلم يخرجوها على الوجه المشروع مع عظم شأنها، وهذا هو حال كثير من المسلمين، فتجد أن بعض الناس يجهل كثيرا من أحكام هذه الزكاة التي ستمر معنا، وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير، لأن الزكاة كما هو معلوم هي ركن من أركان الإسلام، فكما أنك تتعلم أحكام التوحيد وشروط التوحيد ومعنى التوحيد والشهادة، وكذلك تتعلم أركان الصلاة وشروط الصلاة وما يتعلق بالصلاة، وكذلك الزكاة، ينبغي على المسلم أن يهتم بالتفقه في أحكامها، فإنها ركن من أركان الإسلام، وقد جاء عند ابن ماجه في حديث عبد الله بن عمر لما قال: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وذكر منها: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فمنع الزكاة أمره ليس بالهين، وبعض الناس ربما يظن نفسه أنه يخرج الزكاة، وهو يخرج الزكاة لكن عن جهل، فلربما لم يخرجها على الوجه المشروع ولم يؤدها كما أراد الله سبحانه وتعالى، فهو في الحقيقة كأنه لم يخرجها لأنه لم يخرجها على الوجه المشروع. فبهذا وغيره أو لهذا وغيره وجب على المسلمين أن يتعلموا وأن يتفقهوا في أحكام الزكاة. قال: وكونها أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم بناؤه إلا عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت، متفق على صحته. قال: وفرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. فإذا الزكاة وربنا سبحانه وتعالى العليم الحكيم فيها حكم وفيها كذلك فوائد كثيرة. فهنا بدأ الشيخ رحمه الله يعدد فوائد الزكاة فقال: فمن فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، فالغني إذا كان يواسي الفقير ويعطيه مما أعطاه الله عز وجل فهنا تكون المودة والمحبة بين الغني وبين من؟ وبين الفقير، فيكون المجتمع مترابط متراحم متواد. وهذه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة. فالفقير يحب الغني والغني كذلك يعطف ويرحم الفقير، فيكون هناك من المودة ومن كذلك الترابط بين أفراد المجتمع، بين أفراد المجتمع، وهذا أمر عظيم. قال: ومنها أي من فوائد الزكاة تطهير النفس وتزكيتها والبعد بها عن خلق الشح والبخل، كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة طهرة لذلك المزكي، تتطهر نفسه بإخراج هذه الزكاة. وإذا أخرج الزكاة ابتعد عن خلق الشح والبخل، عن خلق الشح والبخل. تصور تاجر معه ملايين ملايين كثيرة من الأموال، فإذا أحصى أمواله مثلا وجد أن زكاة ماله 50 مليون، لا تستغربوا هذا، بعض التجار يخرج أكثر من هذا، تكون زكاته ملايين لكثرة أمواله، فإنه إن أخرجها هذا دليل على بعده عن الشح وعن البخل، وإلا فالنفس البخيلة الشحيحة تبخل عن أن تخرج هذا المال، أن تخرج هذا المال. وكذلك الغني الذي هو متوسط الحال ربما يخرج المليون أو 500 أو أقل من ذلك أو أكثر، فهذا كله فيه تطهير وتزكية لهذا النفس، وفيه كذلك بعد عن خلق الشح وخلق البخل. قال: ومنها أي من فوائد الزكاة وحكم الزكاة تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة، وهذا واضح، لما يعطي الزكاة يعود نفسه ويمرن نفسه على هذه الأخلاق الفاضلة كخلق الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. قال: ومنها استجلاب البركة، من فوائد الزكاة استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ففي الحقيقة من يخرج الزكاة فهو يطلب الزيادة في ماله، لأن من أسباب نماء المال وكثرة المال الإنفاق، الإنفاق. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. الذي ينفق يدعو هذا الملك ربه سبحانه وتعالى أن يعطي هذا المنفق خلفا، أي يخلفه فيما أعطى وفيما أنفق. فإخراج الزكاة من أسباب استجلاب البركة والزيادة وطلب كذلك البركة من الله سبحانه وتعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالله عز وجل هو الذي جعلك، أو هو الذي جعل هذا المال لك خليفة منه سبحانه وتعالى. فإذا أنفقته في سبيل الله وفي طاعة الله فالله عز وجل خزائنه ملأ يعوضك، وكذلك يرزقك من حيث لا تشعر. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. فالزكاة فيها فوائد كثيرة. قال: وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها أو قصر في إخراجها. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فانظروا يا عباد الله إلى هذا الوعيد الشديد الذي لا يخرج الزكاة ويكنز هذا المال، فبشره ربنا سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم. فبشرهم بعذاب أليم. فالبشارة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر، وقد تكون في الشر. فهنا من باب البشارة بالشر الذي لا ينفق في سبيل الله ولا يؤدي الزكاة، فإنه موعود بالعذاب الشديد. ثم بين ربنا عز وجل نوع هذا العذاب فقال: يوم يحمى عليها في نار جهنم، هذا الذهب والفضة يحمى عليه في نار جهنم، فتكوى بها، توضع بعدما اشتدت حرارتها من شدة نار جهنم والعياذ بالله، تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم حتى يذوقوا ألم ذلك العذاب. تكوى بها هذه المواضع، الجباه والجنوب والظهور، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال: فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة. أي نوع من أنواع الأموال الزكوية، سواء كان ذهب سواء كان فضة، وهو ما يسمى بالنقدان، وفي حكمهما النقود أو الأوراق النقدية، هذه أيضا حكمها حكم الذهب والفضة كما سيأتي معنا. قال: فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة، كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذا بردت هذه ماذا الذهب والفضة بعدما يكوى بها يرجع بها إلى النار فتسخن ثم يكوى بها مرة ثانية، وهكذا كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا وعيد شديد، وهذا في حق من لم يجحد بفرضيتها، لم يجحد ويعترف ويؤمن ويقر بأن الزكاة واجبة في ماله، لكنه لم يخرجها بخلا وشحا، فهذا هو حكمه. أما لأن بدليل فيرى سبيله، وهذا هو قول وهذا هو دليل من ذهب إلى أن مانع الزكاة بخلا وشحا ليس بكافر، ليس بكافر بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار بعد أن يعذب على هذا الذنب، فينظر إن كان من أهل التوحيد وإن كان كذلك لم يأتي بعمل من أعمال الكفر فإنه إما إلى الجنة وإما إن كان من أهل التوحيد وإما إلى النار إن كان خلاف ذلك أو عنده بعض الأعمال التي توجب النار، التي توجب النار. هذا دليل من ذهب إلى أن مانع الزكاة بخلا وشحا لا يكفر بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيرى سبيله. قال ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإبل والبقر والغنم، لأن هذه كلها من الأموال الزكوية الذي لا يؤدي زكاتها، وأخبر أنه يعذب بها يوم القيامة. طيب نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، إلى هنا والله تعالى أعلم.